اهلا بكم من جديد في فقر الدين ودنيا مع العالم الجليل الشيخ محمود المصري. النهاردة هنتحدث عن مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. اهلا وسهلا بفضلتك. اولا اسمح لي ان اهنئك بالدكتوراه الفخريه اللي حصلت عليها من الجامعه الامريكيه.
الله يبارك
فيك. عن نشاطك الدعوي المتميز ربنا يعني يوفقك دايما. الف مبروك.
الله يبارك فيك دكتور عمرو. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في حضرتك برضو بحصولك على نفس الدكتوراه. هم اظن كانوا بيختاروا اكثر 7 شخصيات مؤثره في منطقه الشرق الاوسط. حضرتك طبعا اعلامي ناجح وجميل ومؤثر وربنا ينفع بك دايما يا رب العالمين.
يعني نقولك دكتور يا شيخ محمود.
اخوك محمود.
الله يكرمك. خلينا النهارده يعني انا يمكن الحقيقه انا سعيد جدا بهذا الكتاب اللي حضرتك اهديته لي اللي هو قصص مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. ونحن يعني نتحدث اليوم الحقيقه النفوس يعني حائره، النفوس حزينه والابتلاءات كثيره، وحضرتك فضلتك تشوف الحوادث اللي بتتم اليوم اول امس وامس الحقيقه. فكلمنا عن يعني الحكمة من الابتلاء، وعايزين نسمع منك قصص مفاتيح الفرج وتفريج الهموم لعل وعسى تكون بلسم يعني يعني يعطينا اي امل يعني او بارقة امل. حتى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية عايز اقول دكتور عمرو ان من ضمن علامات الساعة الصغرى، ودي من الاشياء العجيبة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. فما هي شريطته؟ قال أهل الخير والصلاح. لو تلاحظ حضرتك في الآونة الأخيرة أغلب الناس اللي بتموت هم الأفاضل. ربنا سبحانه وتعالى بينتقي، بينقي الأرض ديت وبيطلع منها الناس اللي ما ينفعش يعيشوا في زمن الفتن.
فضل مولاي.
الله يبارك فيك دكتور عمرو. اولا طبعا بنقدم عزائنا، ويعني اشارك حضرتك طبعا هذا الحزن على وكل المصريين طبعا على شهدائنا في عمارة الإسكندرية وفي الذين ماتوا في حادث قطار ارض اللواء، وشهداء جنودنا في قطار البدرشين، وشهداء سوريا، ونسأل الله عز وجل أن يحشرهم جميعا في زمرة الشهداء. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يربط على قلوب أهلهم يا رب العالمين، وأن يصبرهم وأن يجزيهم خيرا على هذا الصبر وعلى هذا الرضا. بداية دكتور عمرو، ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي الناس الطيبين في هذا الزمان وبيقبض أرواحهم. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطتهم من أهل الأرض. من هم الشريطة؟ هم أهل الخير والصلاح. حقيقي في حكم عظيمة جدا جدا من الابتلاء، لكن بداية لازم نعلم أن الدنيا جبلت على الابتلاءات. الدنيا قد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. في يوم من الأيام، طبعا حديث رواه مسلم، في يوم من الأيام الحافظ ابن حجر، وده كان قاضي القضاة في مصر، وكان ما شاء الله صاحب هيئة وجمال ويعني قاضي القضاة بقى، ففي يوم من الأيام ماشي فقابله رجل يهودي، فبيقول له يعني اليهودي ده كان لابس بقى لبس مقطع بقى وشكله كده وفقير جدا وحياته بؤس يعني، فبيقول له يا امام بما تفسر قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر مع ما انت فيه من الابهة والجمال والثراء والجمال، وانا ما فيه من الفقر والضيق والشدة والفاقة. فقال له يا هذا، انا مع ما انا فيه من الثراء والمال والجمال والابهة وكل هذا اعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم إذا مت على التوحيد. وأنت مع ما أنت فيه من الفقر والشدة والضيق والضنك وكل هذا تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. قال أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال أجل. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدنيا سجن المؤمن لها معنيين. المعنى الأولاني أن أنا ديني يحجم علي ان انا افتح مواضيع الشهوات في الحرام يعني ايه ويعني والج هذا الباب وانغمس في الشهوات التي تبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، يبقى سجن لي لحد ما اجي في الجنه اتمتع بكل ايه ما اباحه الله عز وجل لي في الجنه. والمعنى الثاني ان هي سجن بالنسبه لي حتى لو كنت اغنى الناس واحلى الناس وافضل الناس واسعد الناس تعتبر السجن بالنسبه لما انتظروني من النعيم في جنه رب الرحيم اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دي حاجه ثانيه جميله قوي. اتذكر هنا حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن. شوف حتى النبي بدأ الحديث بإيه؟ قال عجبا، يعني أنا أتعجب لأمر المؤمن. عجبا لأمر المؤمن. شوف بقى الحديث هذا دكتور عمرو، إن أمره كله له خير. شوف اللفظ اللي بعدها، قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هوضح لكم، لأن المؤمن بين حالتين، إما سراء وإما ضراء. شوف بقى حال المؤمن في السراء بيعمل إيه، وشوف حاله في الضراء بيعمل إيه. قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله، طب ليه النبي ما قالش وإن أصابته ضراء رضي؟ ليه ما قالش كده؟ مش كان يستقيم المعنى؟ ليه قال صبر؟ قالك لأن الصبر واجب والرضا مستحب، لأن لو ربنا جعل الرضا مستحب كنا ضعنا كلنا، لأن مش أي حد يوصل لمرتبة الرضا. مرتبة الرضا أن أنا يعني حينما يأتي البلاء يكون أحب إلي من السراء، ومش أي حد كده، يعني مش أي حد في الدنيا يستوي عنده البلاء والعافية. مفيش حد في الدنيا بيستوي عنده السراء والضراء. صعب قوي قوي، مرتبة عالية جدا جدا، لدرجة أن كان بعض السلف كان لما يمر دكتور عمرو يمر عليه سنة مثلا ما جالوش بلاء، كان يقول سبحان الله ما لنا، كأنه قد تودع منا، ربنا مش عايزنا ولا إيه. لدرجة أن زوجة من زوجات السلف، زوجها اتجوزها يعني قعدوا سنة مع بعض، ففي خلال السنة لم يصيبه أي بلاء، ما حصلوش أي حاجة خالص بالمرة. فقالت له سبحان الله ما لك، كأن الله لا يريدك. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وأنا عمري ما شفت ربنا ابتلاك بأي حاجة، لا في صحتك ولا في مالك ولا في أي حاجة بالمرة. فسكت. قالت له لا، لابد أن أطلق، ما أقدرش مع واحد ربنا مش عايزه. طب يا ستي ما أنا كويس ويعني وبعبد ربنا، مش ممكن، لازم أطلق. رايحة في طريقها معه عشان يتطلقوا، قدر ربنا سبحانه وتعالى الرجل يتكعبل فينزل رأسه على حجر فيتفتح فيتعور. قالت له قد رضيتك لي زوجا. طبعا مش معنى كده كل واحده بقى تروح ايه زوجها يتخبط بحجر عشان ترضى عنه يعني. فالشاهد بالموضوع ان هي مجرد ما حست ان هو ابتلي يبقى ربنا راضي عنه. فكانوا السلف كانوا يتعجلوا، مش يتعجلوا البلاء، كانوا يعني يحزنوا لو ان البلاء يعني لا ياتي لهم فترات طويله. عايشين في عافيه، في ايه؟ هو ربنا مش عايزنا؟ هو ربنا مش راضي عنا؟ سبحان الله. فالنبي سم وضح قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالنبي بيوضح بقى في حديث تاني بيقول إيه، بيقول إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا، وما قالش راضي لأن الرضا مرتبة عالية جدا. فشوف عجبا لأمر المؤمن. حاجة تانية إن عايز أقول لكل إنسان مبتلى لست وحدك، والموضوع ده دكتور عمرو بيصبر يعني بيصبر أمم إني لست وحدي. كانت الخنساء رضي الله عنها وارضاها كانت تعيش على الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندها أخ هو كافر برضو اسمه صخر. مات صخر، فكانت تقول والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر، لأنه رجل كافر ما لهش لازمة يعني. فكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تقول أن في ناس كتير غيري إخوانهم ماتوا كنت أنا قتلت نفسي على موت أخويا. يعني عايزة تقول ان في حاجة بتصبرني. الشاهد في موضوع ان نعمة التسلي ونعمة التسلية نعمة كبيرة جدا قد لا يفطن اليها ناس كتير. ممكن اكون انا مريض بمرض معين وقاعد في البيت عمال اتوجع وعمال وكلمة لا تفارق لساني، فلو خدوني وانا مريض بمرض معين وحطوني في مستشفى فعنبر كل اللي فيه عندهم نفس المرض بتاعي، يحصل ايه؟ شيء من التسلية والتصبر. اقول الحمد لله مش انا لوحدي، بل بالعكس ده اللي جنبي ده تعبان اكتر مني، واللي قدامي تعبان اكتر مني، وهكذا. فيحصل عملية ايه؟ تسلية. نعمة التسلية دي عشان هي نعمة في حق في حقيقة يعني في يعني نعمة حقيقية فعلا، ربنا بيحرم منها اهل النار. ذكر الامام القرطبي رحمه الله رحمة الله في تفسير قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بيقول لما يدخل الكفار في النار اللي هم المخلدون في النار مع عصاة موحدين، لأن الراجح من أقوال أهل السنة والجماعة إن الإنسان لو وقع في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة فهو في مشيئة الله، لو ما كانش تاب، لو ما تابش ولقي الله عز وجل على معصية فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. عشان كده ليس من حقي أنا أن أنا أحكم على فلان بأنه من أهل الجنة، ولا أحكم على فلان من أهل النار أبدا. الحكم على المعين ده حرام، لذلك النبي عليه قال كما في الصحيحين قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس دي زيادة عند مسلم، حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. يبقى أنا ما أقدرش أقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار لأني ما أقدرش أتألى على الله سبحانه وتعالى. أنا أتألى على الله إزاي؟ يعني أنا لما أقول فلان من أهل الجنة يبقى أنا الجنة دي بإيدي والنار دي بإيدي وأنا أدخل فلان الجنة وفلان النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ما عند مسلم قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة في الرواية الثانية. قال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ مين اللي بيحلف علي أن أنا ما دخلش فلان أن أنا مش هغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي الرواية الثانية عند أبي داود وأحمد بسند صحيح حدث النبي عن رجلين متواخيين في بني إسرائيل كان أحدهما مجتهدا ما شاء الله في العبادة والثاني كان مذنبا. فكان المجتهد الدكتور عمرو مر على المذنب يقول له أقصر أقصر دي لغة قسوة في الدعوة زي ما أنا كده كمصري مثلا بلغة مصر يعني لما عدى على واحد مثلا وقع في ذنب قاعد بيشيش في الشارع فبقول له ما تخف بقى. طب ما تخف بقى دي دعوة دي مش دعوة ده عمال بقى يعني بتعمل عليه يعني واخد بال حضرتك وبتكلم معاه بأسلوب مش كويس يعني. إنما فالتاني يقول لي خليني وربي أبو عزت علي يا رقيب أنت مالك ومالي ما تسيبني أنا وربي خليني أنا وربي هو اللي يتصرف فيه. لحد ما في يوم من الأيام لقاه على معصية فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. شوف أبو هريرة راوي الحديث يقول والله لقد قال كلمة وبقت عليه دنياه وآخرته فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي الحديث ده دكتور عمرو حديث ده شقين النص الأولاني حدث في الدنيا في بني إسرائيل النص الثاني النبي بيحكي لك مشهد مشاهد الآخرة بيقول فمات فاجتمع عند ربه ما جل وعلا فقال جل وعلا للمجتهد أكنت به عالما أم كنت على ما في يدي قادرا. هو أنت كنت عارف اللي جوايا إن أنا هدخله الجنة أدخله النار أو إن أنا مش هغفر له أم كنت على ما في يدي قادرا أو أنت كنت بتملك الجنة والنار فبتقول فلان يخش فلان ما يخشش اذهبوا به إلى النار. ده مين؟ ده المجتهد. ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة. عشان كده مش من حق إن أنا أقول فلان في الجنة وفلان في النار. فالإمام القرطبي بيقول إيه؟ فلما يجتمع عصاة الموحدين مع الكفار اللي هم بقى المخلدين في النار وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله رحمه الله في شرح صحيح مسلم إن هو بيقول إن حتى لو إنسان مات على كبيرة فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني ما أقدرش حتى لو مات على كبيرة ما أقدرش أقول إنه من أهل النار لكن أقول إن عمله هو عمل أهل النار إنما ما أقولش هو من أهل النار. فقال أجمع العلماء أو ذكر أقوال أهل العلم أنه كما قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال العلماء إيه؟ قالوا فلو شاء الله أن يغفر لهذا الرجل بلا توبة حتى لو ما تبشي لو ربنا يريد أن يغفره هيغفر له. لكن أنا ما عرفتش نفسي بقى المشكلة ديت. أنا ممكن أقول إيه؟ طب أنا هعمل كبيرة ومش هتوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد أكون أنا مش منهم قد يكون ربنا هيختار واحد غيري خد بال حضرتك. فالإمام القرطبي نرجع لموضوعنا بيقول لما دخل العصاة بتاع الموحدين اللي هم ما تابوش وربنا سبحانه وتعالى دخلهم النار عشان يقضوا فترة العقوبة ويخرجوا بعد كده للجنة لأن العقيدة بتقول عقيدة أهل السنة إنه لا يخلد موحد في النار أبدا خلافا طبعا لما يعتقد الخوارج والمعتزلة بيقولوا إن صاحب الكبيرة ده مخلد في النار. طبعا ده كلام غلط لأن يعني صاحب الكبيرة ده في النهاية هو مسلم مسلم ولكنه ارتكب وقع في ذنب ما. فالمهم فالشاهد إن الإمام القرطبي بيقول لما دخلوا النار فسخر منهم الكفار كفار بيتعذبوا في النار ومعهم عصاة الموحدين فبيقولوا لهم ما أغنى عنكم إسلامكم. شفتوا بقى إحنا كذبين بقى متعنا في الدنيا وعشنا على الكفر وعملنا اللي إحنا عايزينه كله وعشنا حياتنا بلا قيود وبلا ضوابط ودخلنا النار وإنتوا عشتوا حياتكم كلها بتصلوا بتعبدوا ربنا و و و وفي النهاية دخلتوا إيه؟ دخلتوا برد النار. فيغضب المولى عز وجل لهؤلاء الموحدين ويأمر الملائكة أن تخرجهم من النار إلى الجنة. الله تخرجهم من النار إلى الجنة ثم تغلق النار على هؤلاء الكفار وكل واحد فيهم يتحبس يا دكتور عمرو حبس انفرادي ربنا يعافينا وعافيك. حبس انفرادي ده في الدنيا ممكن الإنسان يتجنن خلال أسبوعين. طب تخيل بقى لما يكون في النار وحبس انفرادي لأن النار كما وصفها أبو هريرة في حديث وإن كان موقوف عليه لكن له حكم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها النار أوقد عليه ألف عام حتى أحمرت ألف عام حتى بيضت ألف عام حتى أسودت فهي سوداء مظلمة ما حدش يشوف حد أصلا لا. إلا من قدر الله أن يرى فلان وفلان عشان يتعاتبوا ويتلعنوا في النار. فهيتحبس كل واحد في ايه في مكان لوحده، فيظن في الوقت دوت ان هو الوحيد الذي بقي في النار، فتنتفي نعمة التسلية ويقول انا الوحيد اللي في النار والكل خرج من النار، عشان كده ربنا حرمهم من هذه النعمة المعنوية. وهذا هو قول المولى عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فحاجة جميلة قوي ان النبي عسان بيعرفنا ان المؤمن فقط هو الذي يصبر، المؤمن فقط هو الذي يرضى، المؤمن فقط هو الذي يعني كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. لما بيأتي البلاء من عند المولى عز وجل، مدام المولى عز وجل رضي لي ذلك فأنا أرضاه لنفسي. وشوف بقى، شوف يعني النبي عليه السلام في عز الابتلاءات الرهيبة التي تعرض لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. يعني أنا ما قلتش طب أنا لما كنتش بصلي كنت زي الفل وعايش عيشة جميلة، ولما ابتديت أصلي مصايب الدنيا اشتغلت عليه، يبتلى الرجل على قدر ديني. لأن الأول أنت كان مفيش يعني مفيش إيمانيات عالية، مفيش طاعات، مفيش، فلما قدمت الطاعة الله يختبرك، الله يبتليك. ليه؟ طب ده احنا نقول بس مثل دنياوي بسيط جدا. ده الواحد يا دكتور عمرو لما عايز يروح يتعين في شركة بيقولوا له مرتبك في الشهر مثلا 5000 جنيه، فبيقولوا له خد بالك مش هتتعين كده، ده في اختبارات وفي امتحان لغة وفي امتحان قدرات وامتحان كذا وكذا عشان تتعين عندنا. طب ولله المثل الأعلى، لما تخش الجنة مفيش أي ابتلاء كده؟ مفيش شوية اختبارات؟ النبي صلى الله عليه وسلم رمي التراب فوق رأسي، ورمي سلى الجزور على ظهري، والتهمة في عرضي صلى الله عليه وسلم، ودبرت 10 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وطرد من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك كان لما ابتلي في الطائف وانضرب بالحجارة وكانت الدماء بتنزف من جسده، كان يقول في حينما دخل إلى الحائط: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. في من ضمنها ليه؟ قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. الله
عفوا فضلتك، هو النهاردة ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قريت النهاردة كذا حد كاتب النهاردة أن اليوم هي ذكرى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا عارفين ان الميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام ان شاء الله يوم 12 ربيع اول الخميس القادم. هل ده صحيح ولا المعلومة دي غير مدققة؟
هو النهاردة كم ربيع الاول؟
النهاردة 2 أو 3.
لا هو لو كان كده فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو 12 ربيع الاول على ما اذكر.
في نفس اليوم.
في نفس اليوم. الشاهد في الموضوع ان فعلا حتة لست وحدك دي بتخليني انا اشعر بان مش انا بس اللي مبتلى، ومش انا بس. وبعدين بعدين ذكرت موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل انسان يبتلى بموت حبيب اولا لازم يستحضر الاجر الذي يترتب على الصبر، تاني حاجة او اللي قبلها لابد ان يتذكر ان النبي قد مات صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. شوف دي إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن أنا يعني أنا أذكر دكتور عمرو يوم ما توفيت أمي الله يرحمها رحمة الله واسعة، سبحان الملك يوم ما توفيت، طبعا يعني حضرتك تعلم قدر الأم في حياة الإنسان خصوصا لما يكون في ارتباط شديد جدا من الأم وابنها، فكان يوم صعب جدا، كان أصعب يوم في حياتي. لكن من لطف المولى عز وجل، الله لطيف بعباده، ربنا سبحانه وتعالى له لطف ظاهر ولطف خفي. اللطف الظاهر أدى لحضرتك مثال: لو إن واحد مثلا ليه ابن بيحبه، فاللطف الظاهر ابني ماشي معايا فجي عد الطريق فعربية كانت هتخبطه كانت هتموته، فالسواء فرمل لحد آخر لحظة لحق ما خبطش الولد، ده لطف ظاهر، ربنا أنقذ لي ابني من إنه يموت. لكن اللطف الباطن: ابني اتضرب خلاص بالعربية ومات، فربنا يقذف في قلبي نعمة الصبر والرضا والاحتساب علشان يكون ابني ده سبب دخول الجنة يوم القيامة. ده اللطف الباطن. شوف قد ايه. فالإنسان لما يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم،
ازاي يكون سبب دخولك في الجنة يوم القيامة؟
هقول بقى ثلاث أحاديث في غاية الجمال والروعة، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الروعة.
لأن احنا عندنا الحقيقة يعني الحوادث الأخيرة، حتى حادث البدرشين، مجموعة من زهرة جلودنا، شباب كلهم يعني من مواليد عام 93، يعني كلهم شباب صغير، كلهم انتقلوا الى رحمة الله. وعندنا النهارده صيادين شباب لسه حضرتك بتتكلم عليهم انتقلوا الى رحمة الله، وعندنا أسرة منذ قليل انتقلت الى رحمة الله، وعندنا يعني 28 متوفى في الإسكندرية انتقلوا الى رحمة الله، بينهم شباب، بينهم اب مخلوم كان بيكلمني من شوية فقد بنته الطفلة الصغيرة. يعني يعني الحديث او الاحاديث بتقول
ثلاث احاديث بقدمها لهم النهارده هديه يا دكتور عمرو. الحديث الاولاني رواه الترمذي باسناد حسن ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث قدسي جميل جدا، بيقول ان الله عز وجل، حديث جزء منه قدسي وجزء غير قدسي، يعني جزء قاله النبي صلى الله عليه وسلم جزء حوار يدور بين المولى عز وجل وبين الملائكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يامر ملائكته ان يقبضوا روح ابن عبده المؤمن، نازلين يقبضوا روح ابن واحد من الناس المؤمنين، فاذا قبضوا روحه ثم صعدوا الى الله عز وجل فيقول جل وعلا اقبضتم ثمره فؤادي، فيقولون بلى يا رب. اقبضتم ابن عبد المؤمن، يقول بلى يا رب وهو اعلم سبحانه وتعالى، فيقول كيف وجدتموه، عمل ايه وهو اعلم ايضا سبحانه وتعالى. قالوا وجدناه يحمدك ويسترجع. قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. فقال جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. ده رقم واحد. رقم اثنين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه البخاري قال من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. واحد ابنه مات، زوجته ماتت، ابوه، امه، اخوه، اي حد من حبيبه، صديقه، شوف قد ايه يعني صبر على موت صفيه من اهل الدنيا واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. ده الحديث الثاني. الحديث الثالث والاخير حديث رواه النسائي بسند صحيح، وحديث في غايه الروعه، جميل قوي ومؤثر قوي ومناسب لهذه الايه يعني الحوادث التي حدثت. في يوم من الايام يا دكتور عمرو كان في واحد من الصحابه، احنا ما نعرفش اسمه ما ذكرش في الروايه، كان بيقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكان عنده ابن صغير كده يعني قول سنتين ثلاثه مثلا، عمال بيجري كده ويتنطط حوالين والده وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده من كتر حبه لهذا الولد والنبي صلى الله عليه وسلم عمال يكلم الصحابه وهو عمال يبص على ابنه يمين وشمال وفرحان بيه فرحه يعني لا تخطر على قلب بشر. فالنبي لفت نظره المشهد ده فراح قطع حديثه وبص له كده قال له اتحبه؟ سؤال جميل قوي، بس شوف بقى الرد كان عامل ازاي. بيقول له اتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ قال له احبك الله كما احبه. يعني عايز يقول له ربنا يحبك يا رسول الله زي ما انا بحب ابني ده. طبعا اجابه غريبه جدا. بعد كام يوم يا دكتور عمرو ابنه ده مات، فالرجل انقطع عن المسجد ما بقاش يجي المسجد. فالنبي سأل والنبي عليه الصلاه والسلام كان عمره في حياته ابدا ما كان يترك واحدة الا ما يتفقده. فين فلان؟ يصلي ويبص كده على الصحابه، اين ثابت ابن قيس؟ اين سعد بن معاذ؟ اين فلان؟ لازم يسال عنهم. فقال اين فلان؟ قالوا له مات ابنه يا رسول الله الذي كنت تراه يمشي حوله. فقال هيا نعزيه. راح عشان يعزيه فقال له كلمه حلوه قوي، قال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك عنده؟ إيه رأيك؟ كنت تحب أن ابنك ده يعيش كده ويبقى ما شاء الله راجل ويتجوز ويخلف ويبقى ليه أحفاد كمان وتتمتع به وأعز الولد ولد الولد، ولا تيجي يوم القيامة تلاقيه مستنيك قدام أبواب الجنة الثمانية يدخلك من أي باب تشاور عليه؟ فقال له بل أحب أن ينتظروني عند أبواب الجنة الثمانية. قال له فذلك لك. الكلام ده مش من عند النبي، الكلام ده جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام ده في ودانه. فالنبي قال الكلام ده للرجل ده، فالرجل لما رد فجبريل قال له فذلك لك، فقال له فذلك لك. فقام صحابي ربنا يا رب يجزي عنا كل خير، قال له أله خاصة أم لكلنا؟ يعني هو بس خاص كده ليه حاجة بتاعته هو إن ابنه هينتظر عند أبواب الجنة الثمانية، ولا كلنا لو واحد فينا مات ابنه واحتسبه هينتظره عند أبواب الجنة الثمانية؟ قال بل لكلكم. الله. يبقى رقم واحد حبايب قلبي اللي مات ابنه أو مات أخوه أو أبوه أو زوجته أو أي حد ابتلي في الحوادث التي حدثت في هذه الأيام، وبنقول الكلام ده برضو لإخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، لو حد مات لكم رقم واحد هينتظر عند أبواب الجنة الثمانية، رقم اثنين يدخلوا الجنة، رقم ثلاثة يلاقي بيت مخصوص في الجنة اسمه بيت الحمد. في إيه أكتر من كده؟ وقلنا يا دكتور عمرو ان يكفي ان احنا نستشعر، وقلت لحضرتك كنت بتكلم
اذا كان الطفل لم يبلغ الحلم بيفرق عن اذا كان الطفل او بلغ الحلم؟
سؤال جميل ما شاء الله. العلماء دكتور عمرو كما نقل الامام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم لما اختلفوا في مساله، طبعا هم لما اختلفوا في طفل المسلم طفل مسلم قالوا بإجماع واتفاق أهل العلم كلهم بلا استثناء إذا مات الطفل المسلم دون البلوغ فهو من أهل الجنة لأنه لم يكلف. وإيه الدليل؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا كل مولود يولد على الفطرة، فلما يكبر بقى فأبواه إما أن يهوداني أو نصراني أو يمجساني، لكن قبل ما يكبر هو على الفطرة، ما زال على الفطرة ما دام لم يبلغ هو على الفطرة. فالطفل الصغير اللي بيموت ما دام مسلما فإجماع أهل العلم هو في الجنة. طيب لو طفل مش مسلم ومات هو صغير، نقل الإمام النووي خلافات أهل العلم في هذه المسألة، لكن في النهاية نقل ترجيح أهل العلم برضو إنه من أهل الجنة. ليه؟ قال برضو ما زال على الفطرة. شفت إيه؟ فأي طفل يا دكتور عم، أي طفل في الدنيا، وأنا أتعجب أحيانا لما مثلا أسمع أن فلان، يعني واحد كان بيكلمني أول امبارح بيقول لي ادعي لي لأن زوجتي يعني كانت حامل في الشهر الثامن والولد نزل ميت. سبحان الله. فقلت له سبحان الله، أنا أتعجب، شوف قدر ربنا سبحانه وتعالى، شوف رحمة ربنا. الطفل ده طب لما ربنا سبحانه وتعالى يريد إن هو يموت وهو في الشهر الثامن ولسه بطن أمه، لسه ما نزلش ما شافش الدنيا، طب خلقه ليه؟ صح كده؟ ما هو أصلا جاي هيموت، ده هو قبل ما ينزل، قبل ما يوصل الدنيا، يعني قبل ما يكمل التسع شهور في بطن أمه، ربنا مقدر سبحانه وتعالى إن الطفل ده ميت.
نعم.
بتخلق ليه؟ أعرف إنه هيتخلق عشان يجي الدنيا، هيعيش بقى إما أن يؤمن وإما أن يكفر يعني، وبعد كده يتحاسب. إنما طفل لسه ما جاش الدنيا، ماتوا عنده في بطن أمه 5 شهور 6 شهور 7 شهور 9 شهور ونزل ميت، بلاش ده كله، نزل وبعد أسبوعين مات في الحضانة، طب اتخلق ليه؟ تخيل حضرتك، شوف رحمة ربنا، اتخلق الطفل ده عشان يخش الجنة، كان ممكن ما يتخلقش أصلا. ولذلك من كمال رحمة ربنا، يعني أنا كنت عامل كتاب اسمه يوم في الجنة، كنت كاتب فيه حتة مهمة أو جميلة جدا في غاية الروعة، نقطتين يا دكتور عمرو. النقطة الأولى هو ليه ربنا خلى الكافر يخلد في النار والمؤمن يخلد في الجنة؟ ليه؟ إذا كان أنا آمنت بربنا 60 سنة وبعدين ربنا أمر الملائكة قبضت روحي، المسألة مهمة جدا وخطيرة، فأمر ربنا أمر الملائكة قبضت روحي، قبضت روحي عندي كم سنة؟ 60 سنة. أنا كلفت عندي كم سنة؟ تقريبا أقول مثلا 12-15 سنة، فعبدت ربنا أدي 45 سنة. جميل، 45 سنة دولت يا سيدي، قول 60 سنة، ربنا لو هيعملني الحسنة بمثلها أو حتى بعشر أمثالها هيجي يوم القيامة يدخلني الجنة 60 سنة أو 600 سنة، وبعد كده خلاص مع السلامة أكون ترابا. مش هو ده كان العدل كده؟ صح كده؟ آه، أنت عملت خير 60 سنة، خلاص لازم نكافئك طبعا، مولى عز وجل الكريم سبحانه وتعالى هكافئك بأنك تخش الجنة 60 سنة زي ما عبدتني 60 سنة، ولا أقول لك أنا الكريم هديك 600 سنة في الجنة وبعد كده تكون تراب لأن أنت عملت خير 60، قعدتك متعتك في الجنة 600 سنة. طب والكافر كفر بربنا قد إيه؟ 60 سنة. هيقعد في النار قد إيه؟ لا، السيئة بمثلها، يبقى 60 سنة في النار وخلاص يكون تراب. على الله، طب وليه ربنا هيخلدنا في النار؟ ليه يخلد الكافر في النار ويخلد المؤمن في الجنة؟ الإمام ابن القيم لما ذكر السؤال ده في كتاب حاد الأرواح قال لأن من نعمة ربنا ومن رحمة ربنا أنه يعامل البشر على النية. دكتور عمرو لو عاش 60 سنة هيفضل مؤمن؟ اه طبعا. طب لو ربنا مد عمره 1,000,000 سنة هيكفر؟ لا طبعا. والله لو 100,000,000 سنة هفضل مؤمن بالله طبعا. كانت نيتك ايه؟ مؤبدة. النية ايه يا دكتور عمرو؟ مؤبدة. نيتك ان انت
تأبيد.
مستحضرة كده، انا بعبدك على التأبيد.
نعم.
انا لا يمكن اكفر بك في يوم القيامة يا ربي. نعم. انا بحبك وبعبدك، فعشان انت نيتك على التأبيد في الايمان خلاك على التأبيد في الجنة.
الله.
والكافر بيقول لك انا كده كده كافر، قسما بال، مش قسما بالله، ما هو بس ما بيقولش بالله ولاتي ولا عز اي حاجة، انا هفضل كافر كده العمر كله. فعامله المولى عز وجل بنيتي على التأبيد. شوف ربنا سبحانك يا رب، شيء يعني شيء فوق الخيال. النقطة الثانية اللي كنت بتكلم فيها حتة ان الانسان لما يخش الجنة وربنا سبحانه وتعالى هيمتعه في الجنة، الجنة دي لو ربنا هيعامل الانسان بأعماله خلاص كده، خلاص يعني اي متعة في الجنة بقى خلاص، انما ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا دائما بالفضل لا بالعدل. لو ربنا عملنا بالفضل لو عملنا بالعدل هيعذبنا ولا يكون ظالما لنا سبحانه وتعالى، انما يعملنا ايه؟ يعملنا بالفضل سبحانه وتعالى. طيب انا دخلت الجنه وبعدين النار ربنا عفونا عفيك، الحديث النبي عسان بيخبر ان النار تقعد تقول يوم القيامه هل من مزيد، هل من مزيد، كما ورد في سوره قاف، هل من مزيد، الى ان يضع الجبار سبحانه وتعالى وجل جلاله قدمه في النار فتنزوي وتقول قد امتلأت. يبقى اذا النار فيها ناس عماله بتتعذب، واللي دخلوا النار دخلوا يعني اقول ايه، دخلوا يعني لم لا المولى عز وجل كده لا ظلم اليوم، ما فيش ظلم، دخلوا وهم يستحقوا النار واكثر من ذلك. طيب دخلوا النار، لكن النار بتقول هل من مزيد، هل من مزيد، خلاص اهل النار دخلوا النار مش هنجيب لكم حد تاني، فلسه عماله تصرخ هل من مزيد، هل من مزيد، فالمولى عز وجل يضع قدمه في النار وتقول قد امتلأت. طب الجنه بقى، شوف بقى رحمه ربنا ولطفه، طب الجنه فيها اماكن كتيره، طب ما المولى عز وجل يضع قدمه في الجنه وتقول قد امتلأت، قالك لا. شوف رحمه ربنا، اهل النار ما زودهمش واحد لانه ما يستحقش ان يخش النار، اخلاقه ودخله النار، اجيب واحد من اهل الجنه احطه في النار، ما ينفعش، مش ربنا سبحانه وتعالى، مش الرحيم اللي يعمل كده. انما اهل الجنه بقى، شوف بقى الحديث، حديث عجيب جدا جدا، بيقول واما اهل الجنه فينشئ الله لهم خلقا اخر. الله على رحمه ربنا، يعني الجنه اللي اقل واحد في الجنه كما ذكر الامام ابن القيم انه يمشي في ملكها 2000 عام، وكما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المولى عز وجل يخاطب اقل واحد، ادنى اهل الجنه، فيقول اترضى ان اعطيك الدنيا، الدنيا كلها وحشره امثالها، فيقول اتستهزئ بي وانت رب العالمين، قال لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر. اقل واحد في الجنه يا دكتور عمرو، الناس اللي بتتخانق النهارده على 100 جنيه وبتقطع ارحامها عشان 1000 جنيه، اقل واحد في الجنه هياخد قد الدنيا كلها لوحده وعشره امثالها. وبعدين ايه، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، انا ممكن اشتهى قدها كمان 100 مره ياخد برضه، لان الكريم سبحانه وتعالى. طيب فيجي يوم القيامه فكل واحد ياخد الملك بتاعه، الملك الذي لا يخطر على قلب بشر، ممكن امشي في الملك بتاعي 100,000 سنه، طيب ايه الملك ده قد ايه؟ محدش يعرف، ده لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى. طب لسه في اماكن تانيه في الجنه، في اماكن فاضيه في الجنه ملهاش مالك، ملهاش حد من البشر قاعد فيها، فالمولى عز وجل من رحمته يخلق خلقا اخر، شوف قد ايه، ويسكنهم في الجنه. شوف الرحمه، شوف الرحمه دكتور عمرو، ما خلقش خلقا اخر.
انا عايز افهم النقطه دي معلش. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا اخر؟ مين دول بقى؟
دول ناس هيخلقوا يوم القيامه في الجنه، دول خلق تاني خالص، خلق جديد خالص،
مش بشر؟
ما هو بشر بس ربنا هيخلقهم عشان يدخلهم الجنه. شوف شوف بقى رحمه ربنا، بنص الحديث لا تزال النار تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حديث البخاري ومسلم، لا تزال النار تقول يلقى فيها وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه في النار فتقول قد امتلأت. واما الجنه، شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام، واما الجنه فينشئ الله لها خلقا اخر. ارجع للمسألة دي، أظن مع حضرتك كتاب يوم في الجنة هتلاقي فيه المسألة دي. حاجة تانية بقى جميلة جدا جدا في قمة الروعة اللي في الكون ده كله، اللي هي يا دكتور عمرو، كتير من النساء بيقلقوا قوي من نقطة، وأقسم بالله دي من أهم النقاط اللي عايزين نثيرها الليلة دي. في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، النساء أكثر أهل النار، أكثر أهل النار. الحديث ده مش مرعب؟ أنا أذكر يا دكتور عمرو في يوم من الأيام دخلت مكتبة، بحتاج طبعا اجدد مكتبتي دايما، فدخلت مكتبه فلقيت كتاب كده في الوش، والله ما انسى اليوم ده، مكتوب عليه النساء اكثر اهل النار. خد بال حضرتك العنوان مرعب، لا ده كمان عشان يزود الرعب راسم وش واحده بس طمس عينيها وفتحه الفم ومطلع من بقها نار. فدخلت على صاحب المكتبه قلت له بالله عليك يا اخي ربنا يحفظك ويبارك فيك، والله يا اخي انا ما بقولكش مشي كتاب فلان وقف كتاب فلان، انا مش دعوه بتاعتي، بس الله يبارك فيك الكتب اللي تياس الناس من رحمه ربنا بلاش منها، الله يبارك في عمرك، احنا مش ناقصين ياس، الناس تعبانه هتيجي تياسهم من رحمه ربنا؟ فقال لي الله، طب مش ده حديث صحيح؟ قلت له حديث صحيح وتفهم غلط. فقال لي ازاي؟ قلت له تعالى اشرح لك بقى. قعدت معاه يومها في المكتبه ربع ساعه، الرجل في اليوم ده دكتور عمرو والله ما انسى الموقف ده، راح منادي على الشاب اللي شغال معاه في مكتبه قال له طلع النسخ دي كلها ورجعها لصاحبها، ما تجيبليش الكتب دي تاني هنا. يعني ايه النساء اكثر اهل النار؟ من قدر الله سبحانه وتعالى دكتور عمرو في اخر الزمان انه من ضمن ده برضه من ضمن علامات الساعه الصغرى. وهذا الكتاب هذا الكلام ايضا مذكور في دار الرحله الدار الاخيره ومذكور في قصه النهايه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان عدد الرجال سيزيد على عدد النساء حتى يصبح لكل قيم 50 امراه. حديث صحيح. طيب يعني ايه يصبح لكل قيم 50 امراه؟ يعني ايه 50 امراه؟ يعني انا هتجوز 50؟ قال لك لا، يعني انا ابقى مسؤول عن الانفاق والاشراف ومراعاه حياه وظروف 50 واحده في اخر الزمان. الاحصائيات دلوقتي بتقول يا دكتور عمرو ان عدد النساء فعلا اكتر من عدد الرجال. طب عدد النساء اكتر من عدد الرجال ليه؟ قالك لسببين. السبب الاولاني ان ممكن ربنا يقدر سبب معين في اخر الزمان، كان مثلا تكثر مواليد النساء الانثى عن الذكور، تمام، فيكثر عدد النساء اكتر من الرجال. السبب الثاني كثره الحروب، والحروب في الغالب لا يقتل فيها الا من الا الرجال في الغالب. ممكن يقتل نساء لو حاجه نزلت فوق بيت فيقتل، انما في الغالب مين اللي بيحارب؟ هو الرجاله. فألف بهذا السبب وكثرة الحوادث وأغرب اللي بيخرجوا عشان يشتغلوا هم الرجالة، فقالوا بتقدير من عند المولى عز وجل سواء لسبب نعرفه أو لا نعرفه هيكون عدد الرجال في آخر الزمان بالنسبة للنساء 1 إلى 50، كل واحد قدامه 50 واحدة. قال لي طيب، قلت له بقى شوف خد بالك من حاجة، فلو إني دخل يوم القيامة أدي 50 امرأة وأدي قدامهم إيه رجل واحد، تمام كده، لو دخل 3 أو 4 من النساء النار وقدامهم رجل من النار، رجل دخل النار، يبقى كده النساء ايه اكثر اهل النار، صح كده؟ يبقى دخل 4 ودخل رجل قدامهم في النار. طب تعالى بقى نرجع للجنة نشوف الصورة الثانية بقى. طب دخل واحد الجنة وقدامه 46 امرأة في الجنة، يبقى برضو والنساء اكثر اهل الجنة. ده بحث انا عامله في كتاب الله. يوم في الجنة ده بحث في غاية الروعة، بحث جميل جدا جدا، وبحث والله ما استندت فيه الا على اقوال اهل العلم واحاديث صحيحه. يبقى بشره جميله. يبقى بدل ما نبص للنساء ونقول انت من اهل النار، طب بلاش ده كله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها، وان ريحها لا يوجد مثله كذا وكذا. نص الحديث ومنطوق الحديث يا دكتور عمرو بيقول ان المتبرجة يقينا من اهل النار، ده نص الحديث. طيب هل كل متبرجة سيئة؟ حاشا لله، ممكن تكون انسانة محترمة جدا وبنت ناس صحيح. متربية ومؤدبة وحيية وكريمة وسخية ومنفقة وبتعمل خير كتير جدا بس ينقصها الحجاب. شوف قد ايه، وانا لا اقلل من شان هذا الامر، طبعا لازم تلبس حجاب لان الحجاب واجب عليه فريضه زي الصلاه وزي الصيام. طيب انا النهارده لما انظر الى منطوق الحديث يبقى اللي مش لابس حجاب دي يقينا في النار، ولما انظر لمفهوم الحديث واتعامل مع النساء من مفهوم الحديث في الدعوه، مش عايز اقول في الحكم، عايز اقول في الدعوه، لما الاقي واحده مش لابسه حجاب بدل ما اقول لها خدي بالك أنت من أهل النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، طب ما أقول ونفس الدعوة ونفس الكلام وأنا لا أنكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أغيره، أقول لها أختي الفاضلة أرجو لك والله أرجو لو لبست حجاب أرجو إن ربنا يجمعك في الجنة مع أمهات المؤمنين. مش هو نفس المعنى؟ صح كده؟ هو نفس المعنى. ما أنا النهاردة لما أجي عايز أقول لحضرتك إيه؟ عايز اقول لك مثلا الـ 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 الانتري ده مثلا جميل جدا جدا. لو جه واحد بيقول لك ايه الانتري ده على فكره فيه عيب، فيه عيب كبير جدا اللي هو ان ما فيش كاوتشه من تحت عشان ممكن يعمل حكه كده مع الازاز. فامانه اقول لك ايه؟ اقول لك الله على جمال الانتري، حلو قوي قوي، حلو جميل جدا، بس هيزداد جماله لو حطيت له الكاوتشه دي من تحت. هو نفس المعنى، هو نفس المعنى. خد بال حضرتك لما احد الخلفاء دخل عليه واحد فبيقول له انا شفت رؤيا ان اسناني كلها سقطت.
في كتير بيشوف الاحلام دي.
فقال له كل اهلك وكل قرايبك هيموتوا كلهم قبليك. فقال له خسئت، يعني عايزني بقى اعيش في الغم ده وانا كل حبايبي واولادي كلهم هيموتوا؟ فرح جايب واحد عالم تاني بس عنده فطنة خد بالك، فقال له أنا شفت إن أسناني كلها سقطت. قال له بارك الله فيك يا سمو الأمير، بارك الله فيك، تعيش أنت وأحبابك طويلا ولكنك أطول عمرا منهم. ما هي نفس المعنى، هيموتوا قبليك. مش نفس المعنى ده طلع. ديننا بيعلمنا وهدوا إلى الطيب من القول. إن أنا أقول لك معلومة بس بالكلمة الحلوة. فشاهد في الموضوع إن 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 النساء أكثر أهل النار وهن أيضا أكثر أهل الجنة. أدي حاجة. الحاجة التانية عايز أقولها وقت بها النقطة ديت لأنها نقطة مهمة جدا. كتير من النساء دكتور عمرو يسألوا الله السنة كلها تذكر دائما الرجال لهم الحور العين، وإذا نظر الرجل إلى مرآة خديها 40 سنة لا تمله ولا يملها، ويرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الجمال والحسن وكذا وكذا. وأنتوا بس لديكم الحور العين، أمال إحنا كان سألين مين؟ السؤال مهم. وكثير من النساء بيقولوا يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحور العين للرجال ولم يذكر أي شيء للنساء؟ مين قال كده؟ النساء شقائق الرجال، لهم يشاركوا الرجال في العمل وفي التكاليف الشرعية وفي الأجر الأخروي والثواب. الرجل له الحور العين. طب المرأة التي لم تتزوج؟ قال لك في 3 حالات. الحالة الأولى واحدة ما اتجوزتش أصلا في الدنيا، في قدامها أيضا واحد أصلا ما اتجوزش في الدنيا، فربنا يجوزهم لبعض في الآخرة. دي حاجة. وطبعا الرجل الذي عبد ربنا في الدنيا هو أفضل من أي، حتى الناس اللي ربنا هيخلقهم عشان يدخلهم الجنة أنا أحسن منهم وحضرتك أحسن منهم. ليه؟ لأن أنا اللي تحملت التكاليف وعبدت ربنا وتحملت البلاء وصبرت على الأذى و إنما التاني ده اتخلق وتحط في الجنة. ولذلك المرأة المؤمنة أحسن من حور العين، بل يبلغ جمال المرأة أجمل من الحور العين 70 مرة. شوف دي يعني المرأة المؤمنة أحسن من حور. حتى أمنا عائشة لما بتتكلم وبتعلق على قول الحور العين بتقول الحور العين بيقولوا يوم القيامة بقى نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له. فقال فتتحاور المؤمنة مع الحوراء وتقول ونحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت أمنا عائشة فغلبنهن، لان انا اللي تحملت التكاليف والتعب مش انتوا اللي تحملتوا. شوف قد ايه. قال لك فايه، فيجي يوم القيامه المؤمن ده اللي هو احسن يوم القيامه الملائكه هتخدمه. شوف قد ايه. فيجي المؤمن يوم القيامه فربنا يزوجه بالمؤمنه اللي زيه اللي هو ما اتجوزش وما اتجوزتش. ده الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي اتجوزت وطلقت ما بقاش لها زوج، وهو اتجوز وطلق فما بقاش ليه زوجه، فيجوزهم بعض في الجنه. الحاله الثالثه هي ما جوزتش خالص وما عندهاش حد خالص، وبعدين الرجالة المؤمنين عددهم قليل فخلصوا عدد الرجالة اللي اتجوزوا ولم يبقى أحد. نعملها إيه ديت؟ فينشئ الله عز وجل للجنة خلقا آخر ويجوزهم لنساء المؤمنين، يبقى لها زوج مطهر ما عصى الله طرفة عين، عمره ما عصى ربنا ابدا.
الله.
شوفي المعاني الجميله دي دكتور عمرو. اللي يبحث في السنه ويبحث برحمه، انا ما ببحث عشان اقول للناس انتوا داخلين جهنم، انا ببحث وبرضه مش ببحث عشان اخلي الناس تنشر مبدا الارجاء، لا انا ببحث عشان اخلي ان دعوتنا تبقى وسطيه، ان احنا لن يأس الناس من رحمه ربنا ولا نجرأ الناس على معصيه ربنا سبحانه وتعالى، كما قال علي بن ابي طالب العالم لا يقنط الناس من رحمه الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. احنا يا دكتور عمرو لو قعدنا نتكلم في الجنة وفي نعيم الجنة والخير اللي ممكن، يعني يكفي ان حديث عجيب والله العظيم من اغرب، انا ما عارفش انا طولت على
نختم عليه نختم بيه
نختم بالحديث دوت. حديث عجيب جدا من اغرب ما قرأت في حياتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى باشد الناس بؤسا من اهل الدنيا. جزء تاني من الحديث، يؤتى باشد الناس بؤسا من اهل الدنيا ولكنه من اهل الجنة. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، أكتر واحد يتعذب في الدنيا دي كلها وأكتر واحد يبتلي في الدنيا، فيغمس لسه ما دخلش الجنة دكتور عمرو، فيغمس غمسة واحدة في الجنة. غمسة دي خدت قد ايه دكتور عمرو؟ ما كملش 5 ثواني يعني. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. واختم بالحديث الأخير ده، حديث أيضا رواه مسلم أنه ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب في عمر 33 سنة لعمر سيدنا عيسى حينما رفع إلى السماء، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. عشان كده بنبعت عزائي أنا والدكتور عمرو وكل إخواننا وحبيبنا في قناة المحور لكل الشهداء المسلمين والمصريين الذين ماتوا في حادث عمارة اسكندرية، أو الصيادين اللي ماتوا في البحر، أو اللي ماتوا في حادث قطار مزلقان، أو جنودنا اللي ماتوا في البدرشين، وكل شهداء سوريا. ربنا يا رب يرحم الجميع رحمة واسعة.
وتدعو أن أمن خلفك مولانا.
حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم في هذه الليلة المباركة أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداء سوريا، وارحم شهداء مصر، وارحم شهداء المسلمين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، اللهم اجعلنا من الراضين الصابرين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير يا شيخ محمود.
الله يخليك.
الله بك دائما ان شاء الله.